بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي تنبيها قبله أيضا في حمل المطلق على المخيم، ونظر الجمهور إلى أي شيء؟ إلى الحكم، فإذا اتحد الحكم حمله، وإن اختلف لم يحملوا المطلق على المخيم. ثم أخذنا أيضا تنبيها في ماذا؟ في إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين. وكذلك أيضا هذه العبارة في الأصل الذي هو الروضة بذكر مقيدان، أما إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين زاد في الروضة مع المطلق كما ذكرنا وأشرنا. بعد أن لما رجعنا إلى الروضة وجدنا هذه الزيادة التي حذفها المصنف رحمه الله تعالى، فأدى ذلك إلى إيهام التصريف مع المطلق. إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين موجود هذا، لكنه زاد في الروضة مع المطلق كما ذكرنا لكم. مطلق ومقيد بقيد ومقيد أيضا بقيد آخر، يعني مقيد بذلك المطلق يتنازعان كباب التنازع في النحو مثلا. هذا يريد أن يقيده وذاك يريد أن يقيده، قيد ذلك المطلق، فمن أحق بالتقييد؟ المطلق المقيد الأول أم المقيد الثاني؟ ذلك يمكن أن نتصور مسألة نحوية في باب التنازع، هل العامل فيه الأول أو الثاني؟ طيب، فقالوا أشبهه ما أظهرهما. حذفها مع المطلق، يعني هذه قلت زاد في الأصل مع المطلق. لا، بعد ذلك فصل، يعني هو ذكر هذا الكلام أيضا في الروضة، ذكرت الروضة. هو المصنف صرها يعني بماذا؟ بعبارة مقاربة لعبارة الأصل، ولم يذكرها بالنص. أقصد أنه أن هذا يؤكد لنا عدم التصحيح. طيب، ندخل يا أخوان في باب الفحوى والإشارة. لماذا؟ الدم عام من جهة مطلقا من أخرى، يعني هو ترى باب الإطلاق والعموم، باب الإطلاق والعموم متقارب، يعني تشمله مع أحكام كثيرة، ولم يفرق المتقدمون بين هذا وذاك، يعني في التفريق الذي عليهم يتأخرون من التفريق بين المطلق والمقيد، وإنهم يقولون هذا عام وتجد أنه مطلق بالنظر إلى قواعد المتأخرين، قواعد المتأخرين، والحكم واحد، الحكم واحد. فقوله مثلا حرمت عليكم المجلس والدم يعم من حيث يعني ماذا؟ كل أنواع الدم باعتبار صاحب الدم، فيعم دم الماشية ودم غير الماشية، دم الطير ودم غير الطير، وهكذا يعم. وكذلك أيضا على ماذا؟ هو من حيث العموم أيضا يعم كل دم كان مسفوحا أم غير مسفوح. ويصح أن يقال هو مطلق يعني لم يقيد بكونه مسفوحا باعتبار دلالة الآية الأخرى دما مسفوحا فيها تقييد. فيقال في اللفظ الأول لأنه مطلق باعتبار ورود التقييد عليه. وإذا جاء تخصيص فقال مثلا في إلا دم الآدمي هذا الخاص يقال الأول عام وهذا خاص. وأما الدم مسفوحا باعتبار الدم في الآية الأولى فيقال لا بأس بالقول بأن الأول مقيد بأن الأول مطلق والثاني مقيد له. وهذا يعني ذكره غير واحد من الأصوليين أن باب الإطلاق والتقييد أن باب الإطلاق والتقييد وباب العموم والخصوص يشتركان في ماذا؟ في أمور كثيرة في أكثر الأحكام وفي كثير من الأحكام يشتركان. ولذلك تجدهم يذكرون العام والخاص ويلحقونه بالمطلق والمقيد. وينبه الشراح أو المؤلفون أنفسهم عند ذكر الباب الثاني بعد الأول يقولون وإنما ذكر هذا الباب بعد الباب الأول هذه النقطة التي سمعتها في اشتراكهما في أحكام كثيرة. ومن هذا يعني الأمر فيه الحكم واحد لا يختلف. طيب وأيضا ما هو الشاهد في قوله وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. ذكروه بين الأدلة في نحن قوله نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض ورأي مختلف بأنه حذف منه لدلالة كان عليه. فكأنه قال وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير وأبتعد عن الشر أيهما يليه الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه. فذكروه أيضا من دلالة من الحذف للدلالة عليه. وكأني بالمصنف الشنقيطي رحمه الله تعالى لم يذكره مع أهل الأدلة لعدم لأن فيه نوع غموض الله أعلم. قال رحمه الله تعالى باب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الفحوى والإشارة. اعلم هذا كلام الشنقيطي يعلم أن مراده بالفحوى والإشارة المفهوم. فإنهم يقسمون الدلالات إلى قسمين دلالة مفهوم ودلالة منطوق والمفهوم يقال له أيضا منطوق إليه يعني كأن ذلك الذي اللفظ الذي يفهم منه باعتبار لفظه شيء كأنه ينطق إلى ذلك المفهوم ويصل إليه. ذكر هذا أنه يسمى منطوقا إليه الشنقيطي رحمه الله تعالى عند شرح في شرحه لباب أول فائدة في شرحه لباب المنطوق والمفهوم من المراقي. قلنا ينقسم إلى مفهوم وإلى ماذا وإلى منطوق. المنطوق كما يأتي ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ماذا بارك الله فيه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أخذنا من هذه الآية بأن من زنى يجلد وكان بكرا يجلد 100 جلدة. هذا من المنطوق أم من المفهوم؟ من المنطوق. دل عليه اللفظ في محل نصف، يعني لو لا يفهم هذا الكلام إلا إذا ترفض به ونطق به. فإذا نطق به فهنا من النص لذلك الكلام هذا المعنى، يعني استدللنا به على هذا المعنى الذي الحكم فيه ظاهر وواضح. وكون الزنا، وكون الزنا علة للجلد، كون الزنا علة للجلد، هذا الذي هو الإيماء والإشارة، ما يسمى بالإيماء والإشارة، هذا هل فهم من دلالة المنطوق أم من دلالة المفهوم؟ أفهم من دلالة المنطوق أم من دلالة المفهوم؟ هذا يترتب عليه الخلاف الذي يشير إليه الشنقيطي رحمه الله تعالى. ولكن قول الله سبحانه وتعالى مثلا في كتابه الكريم ماذا؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين، يفهم منه أن المسلم لا يقتل إلا بأناس شيء آخر من أدلة أخرى. هذا مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة؟ مخالفة. هل فهم هذا من اللفظ؟ من اللفظ يعني دل عليه، على استدللنا عليه من ماذا؟ صراحة ذلك اللفظ المنطوق أو من مفهومه؟ مفهومه، يعني مفهوم المخالفة. فالمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النص كمفهوم المخالفة مثلا، والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النص. فقال هنا وعرف المفهوم بأنه ما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها، لا من صيغتها. قال الشنقيطي رحمه الله قلت وتعريفها المشهور عند أهل الأصول هو أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يدل عليه اللفظ لكنه في محل النطق. ولولا ذلك النطق لما فهمنا دلالة اللفظ. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. قال وعرف في المراق المنطوق بقوله معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. معنى له في القصد قلت أصل وهو الذي اللفظ به يستعمل، يعني اللفظ إذا استعمل في معناه المقصود أصالة، يعني هذا هو المنطوق. وعرف المفهوم بقوله وغير منطوق هو المفهوم، وغير منطوق ثلاث مراقي، وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم، يعني أن المنطوق غير مفهوم. فبتعريف المفهوم أن المفهوم غير منطوق، فبتعريف المنطوق يعرف المفهوم. وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة في يعني بيان المنطوق والمفهوم والمختلف فيه أهو من المنطوق أم من المفهوم، قال أن لها واسطة وطرفين، طرف منطوق بلا خلاف وطرف مفهوم بلا خلاف، وواسطة مختلف فيها. هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم؟ فالمجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ على مسمياته، هذا مجمع على أنه منطوق. إذا قلت لك كل فهذا طلب ماذا يا أخوان؟ طلب الأكل. إذا قلت لك اكتب هذا طلب كتابة، فهذه الألفاظ دلت على الطلب، فباعتبار دلالة الأولى على الأكل والثانية على الكتابة فهذه تكون من دلالة المنطوق. والطرف المتفق على أنه مفهوم كمفهوم المخالفة الآتي ذكره، لأنه مفهوم يفهم من السائمة أن غير السائمة ليست مثلها في الحكم، مثلها في الحكم. قال والواسطة المختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم، هي دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه. يعني دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة كذلك والإيماء والتنبيه، هذه هل هي من المفهوم أو من المنطوق؟ قال وجزم المؤلف بأنها من المفهوم. أين جزمه؟ أين جزم المؤلف؟ لأنه عرف المفهوم بأنه ما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها، ثم يعني ذكر والباب ما قلت في الفحوى والإشارة، فجعلها من المفهوم ولم يعرج على الخلاف. قال وجزم المؤلف بأنها من المفهوم، وأجرى غيره فيها الخلاف الذي ذكرناه وإليه الإشارة في المراقي بقوله في البيت 137 وما بعدها في أوائل الكتاب، وفي كلام الوحي هذا متعلق شيئا قبله وهو ما تقدم معنا في درس النص والظاهر والمطلق، النص والظاهر والمؤول، لأن النص يطلق ويراد به الدليل كل ما دل، ويطلق النص ويراد به ما خالف الظاهر يدل على معنى لا ماذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويطلق أيضا النص على كلام الوحي على القرآن والسنة، يقال هذه نصوص يعني أدلة الوحي. فإذا قالوا في كلام الوحي متعلق بيتا قبله. قال والمنطوق هل، قال والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. هنا معنى إجراء الخلاف، الإجراء الخلاف انتبه لهذه من هذا الموضع، قوله والمنطوق هل ما ليس بالصحيح فيه قد دخل، يعني معناه أن المصنف لم يجزم وإنما ذكر المسألة على إشارة أن إشارة الخلاف فيها. المنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، هل يدخل ما ليس بصريح في المنطوق أم هو من المفهوم؟ إذا ذكرها، ثم قد ذكر هذا الذي هو ليس بصريح وأنه مختلف فيه، هل هو من المنطوق غير الصريح أم من المفهوم؟ قال وهو دلالة اقتضاء أن يدل، وهو دلالة اقتضاء عدها الآن، دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه، فعدها فقال وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يشتقل، دلالة اللزوم مثل ذاك إشارة كذاك لي ما آتي، فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعده منفطن. طيب هذه يأتي لعلنا نعود إليها بعد أن نقرأ النثر. قال وسنوضح لك الفرق بينهما. قال اعلم أن دلالة الاقتضاء، كم الدلالات التي ذكرها المصنف هنا؟ أربعة، الاقتضاء والإشارة وماذا والإيماء، هذا شيء واحد يعني إشارة وأما دلالة الإيماء والتنبيه شيء واحد، وعندك الإشارة وعندك الاقتضاء، إذن هذه ثلاث، هذه ثلاث، والتفريق بينها لأنه يقع خلط بين هذه وهذه ما يتضح، تتضح هذا هو من دلالة الاقتضاء أو الإشارة إلى آخره. فإذا علمت أن دلالة الاقتضاء معناها حذف يدل عليه الكلام السياق، دلالة الاقتضاء حذف يدل عليه السياق، إذا كان هناك كلمة لم تذكر ودل السياق على إثباتها فهي دلالة اقتضاء. ودلالة الإيماء والتنبيه كما يأتي إن شاء الله تعالى أن الوصف يقرن أو أن الحكم يقرن بوصف. لو لم يكن هذا الوصف علة لكان الكلام معيبا، لكان الكلام معيبا. فإذا قلت لك مثلا اترك اللئيم، اترك اللئيم، ماذا ذكرت من لفظ؟ لفظ اللئيم. هذا اللفظ يدل على علة الترك. لماذا يترك اللئيم؟ للومه. فإذا هذا اللفظ اقترن بالحكم وهو اترك، لو لم يكن علة للترك لكان الكلام معيبا، لأنه لا يمكن أن أتي مثلا وأقول لك اترك الكريم، اترك المجتهد، اترك ماذا بارك الله فيك، الإنسان الجيد الفاضل، هذا كلام ليس بصواب. لكن لما ذكرت اللئيم وذكرت الكسول وذكرت الآخره دل هذا على العلة، فهو يومئ وينبه على العلة. الحكم اقترن بوصف، لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء. قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لما أين الوصف الذي يومئ وينبه على العلة؟ السارق والسارقة. فيأخذ من هذين الوصفين أن علة القطع السرقة، والزانية والزاني علة الجلد الزنا، وهكذا. والمشركون إذا جاءوا في الألفاظ المشرك والمشرك، فعلة هذه الأحكام أمر قتلهم أو ما شابه ذلك من الأحكام، كونه أشرك بالله سبحانه وتعالى إلى آخره. فإذا هذا دلالة الإيماء والتنبيه. إذا الاقتضاء حسب يدل عليه الخيار، والإيماء والتنبيه يعني يومئ وينبه إلى الحكم، يومئ وينبه إلى الحكم. الإيماء في اللغة الإشارة، والتنبيه كذلك أيضا يعني ماذا؟ أن يقاطع الشيء. فكأن هذا اللفظ، شبه هذا اللفظ بأن كأنه يومئ ويشير إلى العلة، فكأنه يقول العلة هي كذا وكذا، يومئ ويشير إلى العلة. وبقيت دلالة الإشارة، يعني هذا يعني اصطلح بين دلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة التنبيه. من حيث اللغة الإيماء والإشارة والتنبيه متقاربة الألفاظ من حيث اللغة، إلا أنه في الاصطلاح جعلوا دلالة الإيماء والتنبيه على ما ذكرنا، ودلالة الإشارة على أي شيء؟ أن يساق اللفظ لشيء ويفهم من هذا اللفظ حكم آخر لم يسق هذا اللفظ لذلك الحكم بعينه، إنما سيق لحكم آخر. مثلا قول الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، لماذا سيق هذه الآية؟ ما هو الحكم المشتملة عليه؟ حمله وفصاله 30 شهرا أن الجنين أو الطفل يحمل ويفصل من رضاعه في 30 شهرا. وقول الله سبحانه وتعالى وفصاله في عامين في آية أخرى، الحكم الذي لأجله سيقت الآية أن الجنين يفصل في عامين، إذا أراد أن يتم الرضاعة. طيب، فإذا إذا أخذنا أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، من أين فهمناها؟ فهمناها من إشارة مجموع الدليلين. فلما جاء هذا الدليل يقول الفصال يكون في 30، الحمل الفصال في 30 شهرا، الحمل 9 أشهر هكذا، وماذا الفصال يعني هو الإرضاع 24 شهرا، كم بقي للثلاثين؟ 6. هذه 6 يمكن أن تكون حملا، لأن الفصال إذا كانت مدته 24 إذا كان الفصال 24 شهرا معناه أنه يمكن أن يكون حملا في 6 أشهر. من أين أخذنا أن الفصال 24 شهرا؟ من دليل آخر. فإذا في مجموعة الدليلين إشارة إلى هذا الحكم، إشارة إلى هذا الحكم. وكذلك أيضا ما يأتي من قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا في سياق لبيان فضل الله سبحانه وتعالى على العباد، وأنه أحل للرجل أن يأتي امرأته في ليالي رمضان. فإذا أخذنا منه حكما وهو أن المسلم يجوز يعني ماذا إذا أصبح يعني يمكن أن يصبح جنوبا وإذا أصبح جنوبا يصح صومه، من أين أخذنا هذا الحكم مع أن الآية في ظاهرها سيقت لامتنان بما أباحه الله وأحله لنا ونسخ ما كان قبل ذلك من عدم حل الرفث إلى النساء بعد النوم إلى آخره كما هو معلوم في الحديث. فإذا استدل بهذه الآية على صحة صوم من أصبح جنوبا قيل من أين أخذ؟ يقال لأن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام، والليلة تصدق إلى أقرب جزء من أجزاء الصبح. فإذا جاء الصباح خرج الليل، فإذا جاء الفجر خرج الليل. فإذا للإنسان أن يأتي أهله ولو كان في آخر جزء من أجزاء الليل. فإذا كف الإنسان عن جماع أهله في آخر جزء من أجزاء الليل بعد ذلك يدخل الفجر، والإنسان يحتاج إلى وقت حتى يحضر له ماء حتى يغتسل إلى آخره. فدل هذا على صحة صوم من أصبح جنوبا لأنه يباح له إلى آخر جزء من أجزاء الليل أن يأتي أهله. فإذا يلزم من ذلك أن يصبح جنوبا، فمن أصبح جنوبا فصومه صحيح. فهذا من دلالة الإشارة. فإذا هذه ثلاثة أشياء: على اقتضاء معناها الحد، والإيماء والتنبيه معناه الإشارة إلى علة الحكم، ودلالة الإشارة معناه أن يؤخذ حكم من الدليل ولم يشق الدليل لأجله، وإنما شق لأجل شيء آخر بالأصالة، وهذا كان تبعا، وهذا الحكم الآخر كان تبعا لذلك الحكم الأول. إذا نقرأ كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال: وسنوضح لك الفرق بينهما. اعلم أن دلالة الاقتضاء لا بد أبدا لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه، وتقديره لا بد منه، محذوف يدل المقام عليه، وبعدم تقديره يختل المعنى، إما أنه يختل الكلام فلا يصح، وإما أنه يدل على شيء غير مراد. قال: وتقديره لا بد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه، إما أن يكون بدون هذا التقدير غير صادق أو يكون غير صحيح في المعنى الذي أراده المتكلم. فمثال توقف الصدق عليه: رفع عن أمة الخطأ والنسيان لو قدر ثبوته، يعني لو قدر ثبوت لفظ هذا الحديث، لأن هذا اللفظ يعني ماذا لم يثبت، لكنه يقول على فرض تقدير ثبوته لهذا اللفظ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان لم يثبت، والحديث بأصله فيه كلام طويل، وما دل عليه يؤخذ ماذا معلوم من أدلة كثيرة. فقوله هنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، قال لو قدر ثبوته، لأنه إن لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذبا لعدم رفع ذات الخطأ، لأنه كثيرا ما يقع الخطأ من الناس. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لو جاء شخص فقال ليس هناك في هذه الأمة خطأ وليس هناك نسيان في الأمة، هذا كلام يكذبه الواقع، وهو أن الناس ما زالوا يخطئون في الليل والنهار، وكذلك أيضا ينسون في الليل والنهار، والخطأ المراد هنا يعني غير العمد ما فعله الإنسان من غير تعمد، والنسيان كذلك أيضا يقع من الناس. فإذا لا بد من تقدير رفع عن أمتي مؤاخذة الخطأ والنسيان، المؤاخذة على الخطأ والنسيان. فإذا هذا التقدير ثبت لأجل صدق الخبر، وكقوله صلى الله عليه وسلم الذين يدين كل ذلك لم يكن أي في ظني، يعني لم يكن فيما أظن وأعتقد، لابد من هذا التقدير، لأنه دون ذلك المحذوف يكون كذبا لأنه قد وقع بالفعل واحد منهما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لذي اليدين بما بما كان يظنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحصل شيء، لم تقصر الصلاة ولم ينسى، فبعد أن تبين وصدح له أنه نسي قام فجاء بالركعتين. ومثال توقف الصحة شرعا عليه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر. ومثله قوله تعالى: وبه أذى من رأسه ففدية أي فحلق شعره. قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يأتي شخص ظاهري فيقول: من سافر أو مرض فوجب عليه القضاء، أفطر أو لم يفطر. من أين أخذته؟ يقول: لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فإذا الذي يمرض أو يسافر حتى ولو صام عليه قضاء عدة من أيام أخر. قالوا: لا، لأن التقدير فأفطر، من حصل منه ذلك ثم أفطر فعليه القضاء، لأن القضاء يكون على ترك الصوم. فأما إذا قوي وصام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وفي الفرض والنفل ولم يعلم أنه قضى ما صام ما فاته ماذا ما صامه في الأسفار. ومثله قوله تعالى: وبه أذى من رأسه فدية أي فحلق رأسه، يدل على ذلك سبب النزول في كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلق رأسك، ثم أمره بعد ذلك بالفدية. فإذا التقدير فحلق شعره. قال: فاتضح أن دلالة الاقتضاء إنما هي على مقصود، إنما هي على مقصود محذوف، يعني دلالة على مقصود محذوف لا بد من تقديره لتوقف السكر والصحة عليه، هذه دلالة الاقتضاء. وهل هي من المنطوق أو من المفهوم تقدم الخلاف فيه، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجعلها من دلالة اللفظ لا من دلالة المفهوم، يجعلها من دلالة اللفظ، اللفظ دل عليه، يجعلها من دلالة اللفظ، ويجعل الإشارة والإيماء والتنبيه من دلالة المفهوم. هذه من فوائد بعض المدرسين جزاهم الله خيرا في مجموعة الفتاوى 15447 و15447. قال رحمه الله تعالى: وإيضاح دلالة الإشارة أنها دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، ليس مقصودا باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل، فكأنه مقصود بالتبع يتبع لا بالأصل. 15447. الاقتضاء من دلالة اللفظ والبقية من دلالة المفهوم. قال رحمه الله تعالى: ولكنه لازم للمقصود فكانه مقصودا بالتبع إلى بالأصل، كدلالة وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا، لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه جنبا، يلزم أن يصبح الشخص جنبا. وهذا بالإضافة إلى ماذا؟ إلى قول عائشة أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائما، يصبح جنبا، ثم يصوم، ثم يغتسل ويصوم، يصبح يدركه الفجر وهو جنب، ثم يغتسل ويصوم. فذاك بدلالة المنطوق حديث عائشة أم سلمة، وهذا بدلالة المفهوم. وكدلالة قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله وفصاله في عامين، على أن أقل أمد الحمل 6 أشهر. نعم، وقد وضحنا وجه الدلالة. وأما دلالة الإيماء والتنبيه فهي لا تكون إلا على علة الحكم. إذن اشترح دلالة الإيماء والتنبيه تكون على علة الحكم، تبين لك أن العلة في هذا الحكم كذا بدلالة الإيمان والتنبيه، والاقتضاء تدل لك، تفيدك أنه أن الكلام مستقر إلى تقدير لا بد منه من صحة الكلام أو من صدقه. ودلالة الإشارة هي التي تكون يعني فيها أوسع، يعني تكون من باب اللازم دلالة اللزوم. قال فهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة، وضابطها أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا، لكان الكلام معيبا. ولو لم يكن ذلك لاستوى أن تقول مثلا لماذا إذا قلت لك أكرم مثلا أكرم الطلاب، أو قلت لك أكرم ماذا بارك الله فيك المجتهدين، هذا لأجل وصف الاجتهاد لا لكونهم من بني آدم، لأنهم لو كانوا من بني آدم لاستوى في المعنى قولي أكرم المجتهدين وأكرم الكسالى، لأن هؤلاء من بني آدم وهؤلاء من بني آدم، أكرم المجتهدين وأكرم ماذا المجانين، أن هؤلاء من بني آدم وهؤلاء من بني آدم، فيكون اللفظ مستويا. ويعلم كل عاقل عارف بدلالة اللغة أن هناك فرقا بين قولي أكرم المجتهدين وبين قولي أكرم مثلا المجانين، فإنما خصصت المجتهدين في الأول لاجتهادهم ولا يدل عليه اللفظ الثاني وهو أكرم المجانين أو الكسالى أو ما شبه ذلك. فإذا هذا الوصف والاجتهاد قرن بالحكم على وجه لولا كون هذا الوصف إلا لكان الكلام معيبا. قال ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له هلكت ووقعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبه. لماذا يعتق رقبه؟ لأنه أعرابي؟ أو يعتق رقبه لأنه من بني آدم؟ لا، لأنه قال وقعت أهلي، فإذا الوقاع هو علة الحكم. لو لم يكن الوقاع هو علة الحكم لكان الكلام معيبا. قال فلو لم يكن ذلك الوقاع علة يعني مؤثرا لذلك العتق كان الكلام معيبا. وكل هذه الثلاثة من دلالة الالتزام، والحق أنها من المفهوم، وقد علمت يعني أن شيخ الإسلام جعل دلالة الاقتضاء من المنطوق. قال رحمه الله تعالى قال والحق أنها من المفهوم، ثم بعد ذلك قسم المفهوم إلى قسمين موافقة ومخالفة. نعود إلى أبيات المراقي حتى ننتهي. قال رحمه الله تعالى والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل. دلالة الاقتضاء أن يدل اللفظ على شيء لا يستقل بدونه، لا بد من تقديره. دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك لي ما آتي، فأول هي دلالة الإشارة إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، أن يشير اللفظ إشارة إلى حكم لم يشق اللفظ أصالة له، وإنما شيق اللفظ أصالة شيء وتبعه هذا الحكم وهذا الاستدلال الآخر الدليل الآخر. طيب قال رحمه الله فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. دلالة الإناء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعيبه من فطن، يعني الفطن يعيب لو لم تكن هذه علة لكان الكلام معيبا، يعيبه الفطناء والعقلاء. هذا معنى هذه الأبيات من ليس بعد رأس من المطابقة. دلالة المنطق والمطابقة، ودلالة أو قد تكون بالمطابقة وقد تكون بتضمن، ودلالة المفهوم من باب الالتزام. والله سبحانه وتعالى أعلم. سأل الله سيد انتهينا من هذا نفعل كما فعلنا في الكتاب الأول. ماذا فعلنا في الكتاب الأول؟ أولا نقفز على القياس، نكمل الكتاب من باب الاجتهاد والتقليد لآخره الترجيح بين الأدلة حتى ننتهي، ثم بعد ذلك نتشاور، إما أن نأخذ القياس ثم نرجع نراجع من أول، وإما أن نراجع ثم نرجع نأخذ القياس، بعد ذلك إن شاء الله نتشاور فيما بيننا. لكن إذا وصلنا إلى القياس سنمشي عليه إلى الترجيح والتعارض وكذلك الجمع بين الأدلة وإلى آخره، والتقليد والاجتهاد لآخر الكتاب، ثم بعد ذلك إذا وصلنا إلى القياس إن شاء الله. ها؟ سألنا سألنا خير
سألنا
خير هذا هو كلام كثير وثمر قليل تقي تقي اي تبقى تقي 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 يعني من الانتقاء والنصف من جزء والشرط من تقي يعني اختار اختار نصفه نصفه هذا فعل من تقي تقي نصفه